إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين، وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتولانا ويحشرني وإياكم مع زمرة الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء، إنه مولى ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يدخلنا جميعا من باب الريان، إنه سبحانه وتعالى الكريم المنان. الآن اسمعني وأعطني قلبك وعقلك. الله سبحانه وتعالى سبحانه يستحق الحمد، أليس كذلك؟ من أوجدنا من العدم؟ من الذي رزقنا وأطعمنا؟ أنت اليوم كم من نعمة أغدقت عليك ولم تطلبها من رب العباد؟ كم من نعمة أغدقت عليك اليوم أنت ما طلبتها أبدا، ولم أصلا تفكر أن ترفع يديك لله سبحانه وتعالى أن تطلب هذه النعمة أبدا. لهذا تجد الإنسان إذا أحسن إليك يحب الثناء، بطبيعة الإنسان أنه إذا أحسن يحب الثناء ويحب أن يشكره الناس على صنيعه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهذا من صنيع الله عز وجل، وجبل الإنسان على حب الشكر إن صنع معروفا. والله سبحانه وتعالى في كل يوم يغدقنا بالنعم. لهذا من أسماء الله الحسنى ألا وهو الحميد. ما معنى الحميد؟ هل تفكرت في معنى اسم الحميد؟ الحميد هو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. لكن اسمعني، ربما تقول: لماذا لم تقل يستحق الشكر؟ هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ ألم يقل رب العباد: الحمد لله رب العالمين؟ نعم. وألم يقل رب العباد أيضا: اعملوا آل داود شكرا؟ نعم. لهذا ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم؟ لهذا توقف معي وتأمل، ربما تتساءل: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أنت الآن قلت الحميد الذي يستحق الحمد، تحتاج للتأمل. لماذا لم نقل الحميد التي تستحق الشكر؟ سؤال يفرض نفسه. بداية تعال معي للقرآن. ألم يقل سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين؟ تقول: بلى. ألم يقل جل وعز: اعملوا آل داود شكرا؟ إذن يوجد فرق بين الحمد والشكر. الحمد هو أفعال العبد قلبا وجوارحا، قلبا ولسانا مع الجوارح، هذا يسمى الحمد. أما الشكر فهو الذي يختص بعمل الجوارح. لهذا الله سبحانه وتعالى قال لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. أما الحمد فهو في القلب أحيانا أو في اللسان، الحمد لله رب العالمين. لهذا من أسماء الله الحميد، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد. سأضرب لك مثالا. أتعلم أنت لما الآن على التلفاز وتسمعني، وربما قلت في نفسك أو على لسانك الحمد لله، وأنا أعيدها، إن لم تقلها أقول لك الآن: قل الحمد لله. قلتها، أتعلم أنك بمجرد أن تقول الحمد لله أن الله عز وجل بنعمته أنت حمدت الله؟ تقول: كيف؟ الله عز وجل شانه هو وفقك سبحانه لكي تحمده، لهذا هو الحميد يستحق الشكر والحمد سبحانه وتعالى. تأمل معي، داود عليه السلام يقول: يا رب، يقول داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك على نعمة الشكر وقد ألهمتني الشكر؟ يقول داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك على نعمة الشكر وأنت ألهمتني الشكر؟ كيف؟ فسبحانه وتعالى. لهذا أنت لما تقول أستغفر الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أنت تشكر الله، لكن هل تعلم أن الله هو الذي وفقك لشكره؟ لهذا قال الحسن البصري رحمه الله، يقول: ما أظن، هذا كلام الحسن، يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أظن أن الله عز وجل شانه سيعذب أحدا. أعيدها وتأملها. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أظن أن الله سبحانه وتعالى سيعذب أحدا ألهمه الاستغفار. لأنك أنت لما تقول أستغفر الله العظيم رب العباد ألهمك الاستغفار، فكيف يعذبك رب العباد جل وعز؟ لهذا الحميد اسم من أسماء الله، بمعنى هو الذي يستحق الشكر، ولا يحتاج لشرح. تأمل في نفسك، في بيتك، تأمل الآن وأنت جالس وتشاهدني كم من نعمة أغدقها الله عليك، فتعلم أن الله هو الحميد. المقيت اسم من أسماء الله الحسنى جل وعز وتقدس، لكن قبل أن أتكلم عن معنى هذا الاسم لابد لي من أن أشرح مسألة. تعال معي. المقيت من قات يقوت قوتا، أي خلق القوت، وأصلها القوت أي الأطعمة. فمعنى المقيت هو الذي أوجد الأطعمة، لكن لا ينحصر الاسم فقط على الإيجاد، لا، بل المقيت هو الذي يخلق الأطعمة ويوصلها للأبدان. تخيل أنك لو كنت تأكل وهذا الطعام لا يصل للبدن، لو أن الله عز وجل جعلك تأكل وأعطاك الطعام لكنه سلب خاصية إيصال الأطعمة للبدن، أسألكم بالله، هذه الخلايا التي في جسدنا هذه كيف يصل لها الطعام والشراب والماء؟ هل فكرت يوما بهذا؟ نحن فقط نأكل، لكن ما الذي أمر أن تصل؟ ما الذي جعل للدم خاصية بنقل الأطعمة والأشربة إلى جميع أجزاء الجسد؟ أوليس رب العباد؟ هذا معنى المقيت. لهذا المقيت هو الذي يخلق القوت ويتكفل بإيصاله للأبدان، بل على كافة البدن. لهذا تعال معي لمسألة جميلة، ليس فقط أن المقيت هو الذي يخلق القوت ويوصله للأبدان، تأمل معي بهذا المعنى، بل جعل لكل جنس قوت، فجعل للدواب قوت وأطعمة معينة، نحن البشر لا نستطيع أن نأكلها، وجعل البشر أطعمة معينة، ربما الأسماك لا تستطيع أن تأكلها، وجعل أيضا للسباع أطعمة معينة لا يستطيع أيضا الإنسان أن يأكلها. لهذا معنى أيضا المقيت هو خلق القوت وإيصاله للأبدان وتكييف البدن على هذا الطعام أو القوت، هذا معنى المقيت. لهذا تأمل في الملائكة أيضا، الله عز وجل شانه أوجدها أنها لا تأكل ولا تشرب، لكن ما دونها يأكل ويشرب، من الذي جعل هذه الخاصية؟ أوليس رب العباد؟ لهذا أنت كمسلم لما تسمع وتعلم أن الله عز وجل شانه بمعنى المقيت يخلق القوت يوصله للبدن ويجعل هذا البدن يتقبل القوت، هذا يعطيك دلالة الله عز وجل شانه هيئ الجسد، ليس جسدي أنا، جسدي وجسدك، هيئ هذه الأجساد سبحانه وتعالى لهذه الأطعمة، لا، بل وجعل هذه الأطعمة تتكيف مع هذا الجسد، لا، وجعل هذه الأطعمة أيضا تتوزع على سائر الجسد بما شاء الله. هل أنت فكرت يوما أن تمنع الطعام عن الخلية هذه التي بيدك؟ لن تستطيع. هل فكرت يوما أن تمنع الطعام، تعاقب أذنك ألا يصلها الطعام؟ لن تستطيع. من الذي كيف وجعل تكييف المعدة هذه جعلها تتكيف مع الطعام؟ من الذي جعل المعدة السباع تتكيف مع اللحوم والعظام؟ أوليس هو المقيت سبحانه وتعالى؟ فأنت لما تعلم أن الله هو الرزاق وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوسع على عباده وما هذا كله، هيئ الإنسان ليستقبل هذا الرزق الذي أوجده الله لك من العدم. سأعطيك الآن فائدة واسمعها مني صافية. الآن بما أن الله عز وجل شان هو المقيت، ومعنى ذلك قلنا أنه يوجد القوت سبحانه وتعالى ويوصل هذا القوت للبدن، ليس فحسب بل ويهيئ البدن لهذا القوت. أسألك بالله، فلماذا تخشى على رزقك الذي الله سبحانه وتعالى هيئ البدن له قبل أن يصلك؟ لهذا أعظم هم أنت يجب أن تحمله، ألا وهو هم العبودية لله، أن تكون عبدا لله عز وجل شانه وترضي الله وتلقى الله وهو عنك راض. الطبائع السوية تجازي الإحسان بالإحسان وتجازي الشكر بالشكر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا طبيعة النفس السوية. لهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن إليك فأحسن له. هذه هي النفس السوية، لا يجازى المحسن بالسيئة. نعم هناك نفوس أعلم علم اليقين أنه لو أحسنت إليها ستؤذيك، لكن رب العباد أوصانا وقال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن في المقابل الأصل في الإنسان أن يشكر من يحسن إليه. لهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى الشكور. بداية، ما معنى الشكور؟ ما معنى أن نقول الله عز وجل شانه شكور؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ما معنى الشكر في اللغة؟ قالت العرب شكر شكر الأرض في نباتها، أو شكر شكر نبات الأرض. ما معنى شكر نبات الأرض؟ أي نما، نما. لهذا كلمة شكر بمعنى نما أو ينمو. إذن ما علاقة الشكر أن يكون الله عز وجل شانه شكور بمعنى ينمو؟ ما العلاقة؟ العلاقة أن الله عز وجل شانه ينمي لك ما أحسنت، ينمي لك ما أحسنت، لا ويضاعف لك الإحسان الذي أحسنته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. لهذا تعالى معي في قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، عجيب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لم يقل لأحرمنكم. تأمل معي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، شكرت سأزيد، شكرت سأنمي لك. ما معنى هذا؟ سأنميه في الدنيا أم في الآخرة؟ قاله العلم في الحالتين، دنيا وآخرة. في الدنيا سيضاعف الله عز وجل شانه لك ما أحسنت، وفي الآخرة سيكافئك. لهذا الشكر بمعنى نما، لهذا الله عز وجل شانه شكور جل وعز وتقدس. تعال معي لمسألة، الله سبحانه وتعالى لما قال وإذ تأذن، أي أعلم رب العباد يعلم وينادي الناس جميعا لئن شكرتم لأزيدنكم، بمعنى أنفقت درهم الله عز وجل سيضاعف لك هذه الدراهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة أقسم عليهن، ونحن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام بلا قسم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم عليهن لا ينقص مال من صدقة. كيف لا ينقص مال من صدقة؟ قال أهل العلم رحمهم الله تكلم النبي وأقسم صلى الله عليه وآله وسلم وصدق، مهما أنفقت لصدقة سيبقى مالك كما هو، ويرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب. لهذا بما أن الله عز وجل شكور وتأذن الشكر بالزيادة، اعلم أنه كلما شكرت المولى سيضاعف لك. لهذا أعظم نعمة فعلا تستحق الشكر ألا وهي الإسلام والطاعة، لأن الله عز وجل شانه وعد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا أنت شكرت الله على الإسلام سيزيدك إيمانا ويقينا، شكرت الله عز وجل شانه على الطاعة سيزيدك طاعة وطاعة. العجيب أن بعض الناس يظن الشكر فقط بالمعاملات المادية، لا، وأيضا بالطاعة. حينما أنت تصلي قل الحمد لله الذي وفقني للصلاة، وهذا يعطيك معنى كلمة الشكور أن الله سيزيد في إيمانك بإذنه. الإنسان بطبيعة حياته وبطبيعة حاله استحالة أن يقوم بهذه الحياة فقط لوحده، لا يستطيع أن يكون قائم على نفسه وعلى حياته، ولا يستطيع أن يحيا بدون مساعدة أحد. هذا من خلق الله عز وجل وسنن الله عز وجل شانه في خلقه، أن الإنسان لا يقوم بذاته قط إلا بمساعدة غيره. فلتجد الإنسان يستطيع أن يقوم بهذه الحياة بلا ماء، بلا هواء، بلا طعام، بلا شراب، ستجد أنه لن يستمر بالحياة. هل تجد أيضا ليس الإنسان بل حتى الدواب، هل تستطيع الدواب أن تقوم بهذه الحياة من غير أي شيء؟ مستحيل، تحتاج ماء، تحتاج طعام، تحتاج شراب، تحتاج من يرعاها. كذلك الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الدنيا إلا بمن يقوم عليه. اليوم سنتكلم عن اسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل تأملت ما معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بذاته، لا يحتاج أحد سبحانه وتعالى من خلقه جل وعز، بل يقوم على شؤون غيره أيضا. فانظر، فالله عز وجل شانه قائم بذاته، لا يحتاج لأحد من خلقه ويقوم على أمور خلقه سبحانه وتعالى. لهذا نحن قلنا أنه لا أحد يستطيع على جمع التناقضات إلا رب العباد سبحانه وتعالى. يعني لا يستطيع الإنسان أن يجمع بين الماء والنار، لا يستطيع أن يجعل الماء مثلا كالجبال، الله عز وجل جعلها حينما شق البحر لموسى كالجبال. لا يستطيع الإنسان أن يجمع نار وبلا أذى، والله عز وجل جعل هذا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله عز وجل قيوم قائم بذاته ويقوم على شؤون غيره سبحانه وتعالى، يقوم على أمور دنيانا، يقوم على أمور الأرض، يقوم على أمور السحاب، يقوم على أمور الماء، يقوم على أمور الشمس القمر، حتى على نبضات قلبك من الذي يقوم بها؟ رب العباد. حتى على نفسك، هل منا يوم الأيام تعب من نفسه أو عد أنفاسه أو نسي أن يتنفس؟ من هذا الذي فكر يوم في من الأيام في أنفاسه؟ رب العباد قائم على أنفاسك سبحانه وتعالى. إذن قيوم قائم بذاته وقائم على غيره جل وعز. لا، لهذا تأمل معي هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال بعدها لا تأخذه سنة ولا نوم. تأمل، بما أنه قيوم على ذاته سبحانه وعلى شؤون الخلق، إذن يقتضي من هذا عدم الغفلة. فاستحالة مثلا أن نجعل أحد ما مثلا قائم على مثلا على طفل، ولله المثل الأعلى، يعني نقول لرجل أنت قائم على هذا الطفل أو قيم على هذا الطفل، ثم يغفل سيضيع الطفل، ربما يضيع، ربما يموت، ربما يؤذي نفسه إلى النهاية. الله عز وجل انظر لما أثبت أنه قيوم لذاته العلية وقائم بشؤون غيره، قال سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا نعاس ولا حتى النوم، لأن الله عز وجل قائم ولله المثل الأعلى بمثل هذه الأمور. لهذا بما أنك علمت أن الله سبحانه وتعالى قيوم، يقتضي منك أن تتكل عليه، لأنه أنت لما تعلم أن الله عز وجل لم يقم بأمرك فقط بل بجميع الخلق حتى الطير، تصور الطير معي الذي يطير في السماء، رب العباد سبحانه وتعالى هو قائم عليه، هو الذي يمسك، قال سبحانه أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن، حتى الطير رب العباد قائم على شؤونه، كل شيء تراه على الكرة الأرضية رب العباد هو قائم بشأنه. لهذا أنت لما تعلم أن الله عز وجل يمدنا بالأرزاق ويعطينا الصحة والعافية ويقوم على شؤون حياتنا كالشمس والقمر والماء والهواء، هذا يعطيك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تحمل هم أي هم.